بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من العموم التعليل يدل على عموم الحكم في كل مورد توجد العلة فيه، ولكن لا يدل على انتفاء الحكم في كل مورد لا توجد العلة فيه ولا مفهوم للعلة إلا إذا قام دليل على أن العلة منحصرة، وإلا فلا مفهوم لها. وذكرنا أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من الكبرى تام، ولكن هذه الكبرى لا تنطبق على الآية المباركة، فإن الآية المباركة تدل على وجوب تبين عن خبر الفاسق. وذكرنا أن وجوب تبين وجوب إرشادي، إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، ولهذا يكون العمل به عملا سفهيا وليس عملا عقلائيا، لأن معنى العمل به إسناد معداه إلى الشارع، والاستناد إليه في مقام العمل. ومن الواضح أن هذا لا يمكن إذا كان الخبر غير حجة، لأنه تشريع وقبيح وليس بعقلائي، بل هو عمل سفهي. وعدم وجوب التبين إرشاد إلى حجية خبر العادل، ولهذا لا يكون العمل به سفهيا، بل هو عمل عقلائي يصح إسناد مؤداه إلى الشارع والاستناد إليه في مقام العمل وفي مقام الاستنباط. وعلى هذا فالشهرة الفتوائية إذا كانت داخلة في أخبار العدول فهي حجة، ولا مانع من العمل بها، ولا يكون العمل بها سفهيا، بل هو عقلائي ويصح إسناد مؤداها إلى الشارع، ويصح الاستناد إليها في مقام العمل، في مقام العمل. وإن لم تكن الشهرة داخلة في أخبار العدول فلا تكون حجة، فإذا لم تكن حجة فلا محال يكون العمل بها سفهيا، فإذا لا واسطة في البين، فإن الشهرة إما أن تكون حجة أو لا تكون حجة ولا ثالث لهما. فإن كانت حجة فالعمل بها عقلائي وليس بسفهي، وإن لم تكن حجة فالعمل بها سفهي وليس بسفهي وليس بعقلائي. هذا كله في الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث أن مقتضى مقبولة عمر بن حنزلة ومرفوعة الزرارة حجية الشهرة، فإنه جاء في المقبول ينظر إلى ما كان من روايته ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وقد جاء في مرفوعة زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن علة الأخذ بالشهرة أن علة الأخذ بالمشهور والعمل به هو الشهرة فالشهرة سبب لوجوب الأخذ بالمشهور وعلة للأخذ بالمشهور ولا فرق بين أن يكون المشهور رواية أو كون المشهور فتوى فلا فرق في ذلك فإن الشهرة قد تكون صفة للروايات وقد تكون صفة للفتوى والشهرة هي تمام الملاك لحجية المشهور ووجود الأخذ به سواء كان المشهور رواية أو فتوى لا فرق بينهما من هذه الناحية والجواب عن ذلك أولا أن كلتا الروايتين ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال بهما أما المقبولة فهي وإن كانت مقبولة لدى المشهور من الأصحاب وقد عملوا بها إلا أنها سندا غير تام فإن عمر بن حنزل لم يثبت توثيقه في كتب الرجال فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية وهي مقبولة لعمر بن حنزل فهي ضعيفة من ناحية السند وعمل المشهور بها ليس جابرا لضعفها فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وأما المرفوعة فقد ناقش فيها من ليس دأبه المناقشة في الروايات كصاحب الحدائق قدس الله نفسه فإنه يرى أن جميع الروايات الكتب الأربعة قطعية الصدور وأنها وصلت إلينا بالتواتر واعترض على العلامة قدس سره بأن تقسيم الرواية إلى الصحيح وإلى الموثق والحسن والضعيف لا وجه له فإن الروايات جميعا متواترة وقطعي الصدور من الأئمة عليهم السلام فلا معنى لهذا التقسيم، فإن هذا التقسيم سبب لطرح الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فإن صاحب الحدائق الذي يرى أن روايات كتب الأربعة جميعا قطعية الصدور ومع ذلك ناقش في هذه المرفوعة فقال إنه لا أصل لها، لا أصل لهذه المرفوعة، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال لا بالمقبولة ولا بالمرفوعة. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الروايتين تامتان سندا ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهما على حجية الشهرة الفتوائية. أما المقبولة فلأنها تختص بالروايات المشهورة ولا تشمل الفتوى المشهورة، وذلك لوجود قرائن فيها. القرينة الأولى أن في هذه المقبولة جعل الشهرة من أحد مرجحات باب المعارضة، فإذا وقع التعارض بين الروايتين وكانت إحداهما مشهورة بين الأصحاب والأخرى شاذة وجب تقديم الرواية المشهورة على الرواية الشاذة وطرحها، فإنها لا تكون حجة في مقابل الرواية المشهورة. ومن الواضح أن الفتوى المشهورة لا تكون مرجحة في باب التعارض، فالمرجح في باب التعارض بين الروايتين الرواية المشهورة الشهرة الروائية، والشهرة الفتوائية لا تصلح أن تكون مرجحة في باب التعارض، وهذا قرينة على أن المراد من الشهرة في المقبولة هي الشهرة الروائية لا الأعم منها، من الشهرة الفتوائية لا الأعم منها ومن الشهرة الفتوائية. القرينة الثانية أنه فرز في هذه الروايات أي في المقبولة فرز فيها أن كلتا الروايتين في طرفي المسألة مشهورة. الرواية التي يكون مزمونها الوجوه في المسألة والرواية التي يكون مزمونها الحرمة في المسألة، فكلتاهما مشهورة، والمراد من الشهرة الروائية يعني نقلها معظم الأصحاب كما أن رواية الوجوب نقلها معظم الأصحاب أو جميع الأصحاب، كذلك رواية الحرمة في المسألة نقلها معظم الأصحاب أو جميع الأصحاب، وهذا لا مانع منه، وهذا قرينة على أن المراد من الشهرة في المقبولة شهرة الرواية لا الأعم منها من الشهرة الفتوية، لأن الشهرة الفتوية لا يتصور في كلا طرفي المسألة. فإذا فرضنا أن هنا قولين، قول بالوجوب في المسألة وقول بالحرمة، ولا يتصور أن يكون كلا القولين مشهورا بين الأصحاب، هذا غير معقول في الفتوى. فإن كان أحدهما مشهورا بين الأصحاب فلا محال يكون الآخر شاذا. فإذا طرفي المسألة لا يمكن أن يكون مشهورا بحسب الفتوى، فإن أحد قولي الأصحاب إذا كان مشهورا فالقول الآخر لا يمكن أن يكون مشهورا، فلا محال يكون شاذا. فإذا جعل الشهرة في كلا طرفي المسألة قرينة على أن المراد من الشهرة في المقبولة الشهرة الروائية لا الأعم منها ومن الشهرة الفتوائية. القرينة الثالثة أن الشهرة الروائية ليست في مقابل الإجماع بل تنسجم مع الإجماع، ولهذا أطلق عليها الإجماع في المقبولة المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. فإذا الشهرة الروائية هي الرواية التي نقلها الأصحاب، نقلها معظم الأصحاب أو جميع الأصحاب، فإذا الشهرة الروايتية لا تكون في مقابل الإجماع وتنسجم مع الإجماع، ولهذا أطلق عليها الإجماع فيما في المقبولة في المقبولة. وأما الشهرة الفتوية فهي في مقابل الإجماع ولا يمكن الجمع بينهما، فإن الإجماع اتفاق كل العلماء في مسألة، والشهرة الفتوية اتفاق جل العلماء معظم العلماء. فإذن الشهرة الفتوية تكون في مقابل الإجماع ولا تنسجم مع الإجماع، وهذا إذن قرينة على أن المراد من الشهرة في المقبولة الشهرة الروائية نشل الأعم منها ومن الشهرة الفتوية القرينة الرابعة قوله عليه السلام في المقولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه لا ريب فيه فإن الظاهر منه نفي الريب وجدانا نفي الريب هي نفي الشك الوجداني ونفي أمر تكويني وهو الشك فإن المجمع عليه لا ريب فيه فالنافي نفي تكويني والجملة إخبارية وهذا لا ينطبق إلا على الشهرة الرواية فإن الرواية إذا كانت مشهورة بين الأصحاب نقلها معظم الأصحاب أو جميع الأصحاب فهي متواترة قطعا وقطعية الصدور جزما ولا ريب فيها لا ريب في هذه الرواية وهذا لا تنطبق إلا على الرواية المشهورة وأما الشهرة الروائية شهرة الفتوائية غايتها أنها مزنونة لأنها مقطوعة أنها مزنونة فإذا قوله عليه السلام فإن المجمع عليه وهو الرواية المشهورة لا ريب فيه يعني أنها مقطوعة الصدور والدعوى أن قوله لا ريب فيه محمول على عدم الريب النسبي لا على عدم الريب المطلق عدم الريب النسبي يعني أن الريب الموجود في الرواية الشاذة فهو غير موجود في الرواية المشهورة فنفي الريب نفي ريب نسبي هذه الدعوة مدفوعة فإن إرادة المقيد من المطلق بحاجة إلى الدليل وقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذا مطلق نفي الريب مطلقا وحمله على نفي الريب النسبي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج ولا من الخارج وقد يقال كما قيل أن المراد نفي الريب عن حجية الشهرة لا نفي الريب عن صدورها نفي الريب عن حجية الشهرة فإن الشهرة حجة ولا ريب في حجيتها والجواب عن ذلك أولا أن حمل نفي الريب على نفي الريب عن حجيته بحاجة إلى قرينة وإلا ظاهر قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه نفي الريب نفي الشك نفيا تكوينيا والجملة خبرية وأما حمله على نفي التشريع أي نفي الحجيات بأن تكون الجملة إنشائية بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في الرواية لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المراد نفي الغيب عن حجية الشهرة. مع ذلك لا تنطبق على الشهرة الفتوية، فإن الشهرة الروائية لا رجل في حجيتها، وأما الشهرة الفتوائية فحجيتها محل كلام ومحل إشكال، لا أنه لا ريب في حجيتها. فالنتيجة أن المقبولة لا تشمل الشهرة الفتوائية، وكذلك الحال في المرفوعة. بقي هنا وجه صار رابع يتكلم.